نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا رب أنت الذي آويتني وحببتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومساندي وحلمت عن سخطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الثناء الجميل الحسن. هو الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب ذلك. اللهم صل عليك يا شفيعنا يا عظيمنا يا رسول الله، يا من بعثت لنا بالبشر والنور، إليك حبي وتعظيمي وتقديري. يا أسمر الخلق، ما قولي إليك يفي عند المديح وأخشى أي تقصيري. زكاك ربك في علم وفي خلق، أثنى على أدب في خير تصويري، أثنى على النطق ما يوحى وليس هوى، آتاك أصحه في يسر تفسيري، عافاك من لغوه إن قلت ما جدلا وإنما فصل قول الدرب تنويري. آواك رباك آتاك الهدى وهدى بك العبادة بإحكام وتيسير. يا من عليك صلاة الله دائمة مع الملائكة تعظيما بتوقيري، هذه صلاتي ليوم الحشر تشفع لي، وذا سلامي وقدر عجز تعبيري. اللهم صل عليك يا شفيعنا يا عظيمنا يا رسول الله. دعا إلى التوحيد، دعا إلى التوحيد فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. روى البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبين له إلا أخرة الرحل. فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد على الله إذا فعلوه ألا يعذبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة المؤمنون، وصدتم جميعا وطاب لقاؤكم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا الجمع المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبشركم أيها الإخوة الأحباب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وأحيي الأخوات المؤمنات وأوصيهن بتقوى الله والحجاب الشرعي والتخلق بأخلاق المسلمات الأول حتى لا يتعرضن لعذاب الله وحتى ينصر الله بهن هذا الدين أختاه ونفس كما شاءوا لتغويل سلعة وترفيه عربيد ومتعة مغتري على يبنة الإسلام يا رفة الندى وهبة الأمثال بالروح والعسر. أصلي على الدنيا الجميلة بالذي ورزقي من الأخلاق والدين والفكر وكوني رجالا للفضيلة يحتذى وشمسا تضيء الكون بالقيم الغر. واسمحوا لي أن أتحدث اليوم عن موضوع هام ألا وهو: ما هو التوحيد؟ التوحيد اصطلاحا هو الإيمان بأن الله واحد لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا معبود بحق إلا هو. وعند الكلام عن التوحيد يكون الحديث في أمرين: أولاهما أن التوحيد الخالص هو الطريق إلى الجنة، ثانيهما أن الإتيان بنواقض التوحيد كفر يخلد صاحبه في النار. وسوف نبدأ الحديث اليوم عن الشق الأول وهو التوحيد الخالص، وهو كما قدمنا الإيمان بأن الله واحد لا شريك له. ولذلك الإيمان مقتضيات قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أولا توحيد الربوبية، وذلك معناه الإيمان بأن الله متفرد بأفعاله ولا شريك له فيها، فهو متفرد بالخلق ومتفرد بالتدبير ومتفرد بالهداية. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: إن أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ودبر الأمر وقدر الأرزاق، وهو المحيي المميت الباعث سبحانه وتعالى. وإن كان بعض الطاغيت يظنون أنهم شركاء في تدبير بعض الأمور، فإنهم لا يملكون إلا أن يفرضوا الله عز وجل بشؤون التدبير العليا والخلق. وفي قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود مثلا، حيث قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فظن ذلك الشقي أنه يمكن أن يحيي ويميت، وذلك بأن يأتي بمحكوم عليه بالإعدام فيرفع عنه الحكم، ويأتي ببريء حي فيقتله، فظن بذلك أنه يحيي ويميت. فصرف إبراهيم عليه السلام حجته من هذه الناحية إلى ناحية عليا لا يعلمها إلا الله ولا يسيرها إلا الله، فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فأمت الذي كفر. وعلم أنه لا حيلة له أمام ذلك. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، 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 تعالى الله عما يشركون. أمن يبدع الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقد سمعنا منذ فترة من الزمن عن امرأة حضرت الى بلاد المغرب مع وفد من السياح منذ اكثر من 15 عاما. فبينما هي نائمة اذ رأت رجلا عليه ثياب بيض يعطيها مصحفا فاستيقظت وسألت عن الاسلام واسلمت. وأخذ أهلها يحاولون كفرها بعد الإسلام فأبت، وهو الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. ونزلت في المغرب وتركت أهلها وأصحابها يسافرون. وبعد مرور الأعوام أحست هذه المرأة بالآلام في صدرها فذهبت إلى الأطباء، وبعد الفحوص والتحاليل اخبروها انها مصابه بامراض خبيثه متمكنه منها ولا علاج لها. وبينما هي في هذه الحاله اذ حضر اهلها واخذوا يعاتب ابنها على ما اعتنقت من دين، ويخبرونها انه لولا الاسلام ما حدث لها ذلك، ويخبرونها ان تذهب معهم للعلاج في بلدهم. فأبت وذهبت حزينة تشكو الى الله وتتضرع وتصلي وتدعو ان يريهم الله آية ليعرفوا ان الدين هو الاسلام وان الله على كل شيء قدير. فأخذت كاسرة من النوم فنامت، ثم استيقظت وما بها من مرض ولا تحس ألما، فذهبت إلى الأطباء وبعد الفحوص والتحاليل أخبروها أنها ليست مصابة بشيء. من الذي شفاها؟ من الذي عافاها؟ من الذي آواها؟ إنه الله القادر على كل شيء. شفاها من المرض الخبيث الذي عجز الأطباء عن شفائه. قل للطبيب تخففت هنا الغدا يا شافي الأمراض من أرداك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دعاك. قل للمريض جزى له في معدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للفقير وكان يحضر اسره فهوى بها من ذا الذي اهواك. بل سائل الاعمى خطى بين الزحام من الصباب من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى فمن يرعاك. قل للوليد متى وأزوج بالبكاء لك الولادة من الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حساك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أن تحيا وهذا السم لم يعباك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرج من الذي قصاك. وإذا رأيت الحي تخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. إنه الله الذي لا إله إلا هو على كل شيء قدير. هذا القسم هو توحيد الربوبية. ثانيا من أقسام التوحيد توحيد الألوهية، وذلك معناه إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له كالدعاء له والنذر والذبح والصلاة. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والمعنى الحقيقي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فلا بد ممن يقولها أن يعلم شروطها ومقتضياتها، وأن يعلم أن أصل العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل لله رب العالمين. فيجب على الإنسان أن يمتثل شروطها، ألا وهي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. يقول الناظم رحمه الله في منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، يقول: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن مجيد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، فهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعونا إليه أولا، فهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعونا إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وسلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تهلى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا رزقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا في نص الكتاب وصفوا. فأمة محمد مكلفة بمحاربة من كفر بالله سبحانه وتعالى. يقول: وقد حرته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقت وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فجري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبك. فهذه الشروط يجب على كل مسلم أن يعمل بأوامرها ونواهيها وأن يمتثل بها. فأولها العلم، والعلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق، أي لا إله إلا الله، وهم يعلمون، أي وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقته ألسنتهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم هو ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحدين وكريم المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الغي والرشاد والهدى والضلال، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه دخل إليه القاصدون. فيجب علينا أيها الإخوة الأحباب أن نعلم أنه لا إله إلا الله، فوالله إنها لسبيل الفوز والرشاد. فمن علم معنى لا إله إلا الله، فمن علم معنى لا إله إلا الله فهذا يستحق دخول الجنة. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعلم أيها الإخوة الأحباب سبيل إلى الجنة. العلم بلا إله إلا الله سبيل إلى الجنة. فيجب علينا أن نعلم أنه لا إله إلا الله. وقد استشهد الله سبحانه وتعالى بأهل العلم على أعظم وأجل مشهود عليه وهو التوحيد، فقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأهل العلم أيها الإخوة الأحباب هم ورثة الأنبياء، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العالم لا يستحضر له من في السماوات ومن في الأرض، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. فيجب علينا أيها الإخوة الأحباب أن نعلم بكلمة التوحيد. فقد كانت قريش تعلم شروطها وتعلم مقتضياتها، والدليل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال أبو جهل بن هشام لأبي طالب: يا أبا طالب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فسهرها الغبي أبو جهل بن هشام، فقال: يا أبا طالب وتترك دين عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها عليه. ويعود أبو جهل بتلك المقالة حتى قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الشاهد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف كلمة التوحيد لا إله إلا الله على عمي أبو طالب فهمها أبو جهل، وعرف أنها تغيير تام لجميع حياته، فهم أنها نفي وإثبات، نفي للأرباب والأنداد والآلهة والصرافين، وإثبات لألوهية الله عز وجل، كما أن هذه الكلمة ولاء وبراء، ولاء للمسلمين وبراء من كل من خرج عن ملة الإسلام. فإننا نرى في هذه الأيام كثيرا من الناس من والى أعداء المسلمين وعادى المسلمين وهو يزعم أنه ينتهي. تنتسب إلى الإسلام، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، فذاك في الإجبار وكذا تعافي جاهدا أحبابه، أين المحبة وأحب الشيطان، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نصار، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. ثانيا اليقين، واليقين هو الإيمان كله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر مراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان، فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله في الأعمال الصالحة، حتى قال سفيان الثوري أن اليقين لو وقع في القلب كما ينبغي لصار اصطياقا إلى الجنة وهربا من النار. والإيمان كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، بخلاف الطرق الأخرى. فمنهم من قال أن الإيمان قول وفقط، ومنهم من قال أن الإيمان تصديق وعمل. وأهل السنة عندهم الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإيمان أيها الإخوة الأحباب يزيد وينقص، فيجب علينا أن نتقي الله في جميع أحوالنا، وأن نوقن بكلمة التوحيد، فإن اليقين في كلمة التوحيد سبيل إلى الجنة. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة وهو حديث طويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ثالثا من شروط كلمة التوحيد القبول، والقبول كما قال ابن منظور في لسان العرب هو المحبة والرضا بالشيء وميل النفس إليه وتقبله. فمن علم معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه من نفي وإثبات وولاء وبراء، وصدقه تصديقا لا يتزعزع ولا يضطرب ولا تؤثر فيه الهواجس، وجب عليه أن يدخل بمجموع حياته في رحاب تلك الكلمة العظيمة، فلا يشد عن أحكامها ولا يرد عن سلطانها، وألا يختار لنفسه من قوانين البشر ما شاء. وجب عليه أن ينقاد لأوامرها ونواهيها وهو في غاية الحب والرضا لله عز وجل. ولا لأن قبول هذه الكلمة لا يقف أبدا عند حد النطق بها وفقط، ولو كان الأمر بهذه البساطة لقبلتها قريش دون أن تزج بنفسها في الحروب والمعارك التي خاضتها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمت فيها ما تملك، قدمت فيها الغالي والنفيس من الشباب والأبوال. فقبول هذه الكلمة لا يقف أبدا عند حد النطق بها وفقط. رابعا الانقياد، والانقياد هو الخضوع والتسليم والإذعان والاستسلام لكل ما تقتضيه كلمة التوحيد. ومن مظاهر الانقياد صرف العبادة الظاهرة والباطنة لله عز وجل، فلا ذبح إلا له، ولا نذر إلا له، ولا طواف أبدا إلا حول بيته المحرم، ولا تقرب إلا له، ولا صلاة إلا له. فيجب علينا أيها الإخوة الأحباب أن ننقاد لله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، وحبه أكثر من النفس والمال والولد. خامسا الصدق، والصدق هو الطريق الأقوى كما قال ابن القيم، الصدق هو الطريق الأقوى الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان أهل الإيمان من أهل النيران، وهو روح الله في أرضه، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضعه على شيء إلا قطعه، ولا وضع باطلا إلا أرداه وقرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن قال به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأهوال والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي يدخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس الدين وعمود صراط اليقين، ودرجة التالية لدرجة النبوة التي هي من أرفع درجات العالمين. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون مع الصادقين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وينقسم الصدق إلى ثلاثة أقسام: الصدق في الأقوال، وهو استواء الأقوال على الصدق كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال، وهو استواء أعمال القلب والجوارح كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأقوال، وهو استواء الأعمال وأعمال القلب والجوارح على الأمر والمتابعة، على أمر طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو طريق البلاء وهو طريق النجاة وهو السبيل إلى الجنة. والصدق أيها الإخوة الأحباب سبيل إلى الجنة. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سادسا الإخلاص، والإخلاص وهو تصفية العمل بخالص النية عن جميع فوائد الشرك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في هذه الآية، في هذه الآية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فقالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ثم تلا هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيجب علينا أيها الإخوة الأحباب أن نخلص في كلمة التوحيد، فهي سبيل إلى الجنة. وأحذركم والرياء فإنه مضاد للإخلاص، فأول من تسعر فيه النار يوم القيامة الذين يراءون الناس، ففي الحديث الذي رواه هو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: عالم ومتصدق وشهيد. يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفه فيقول الله سبحانه: فماذا عملت فيها؟ فيقول العالم: يا رب قرأت فيك القرآن. فيقول الجاهل: ما قرأت إلا ليقال هو قارئ هو عالم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى به في النار. ومتصدق يؤتى بالمتصدق فيعرف الله نعمه عليه فيعرفها فيقول الله تعالى: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب تصدقت في سبيلك. فيقول الله: كاذب، ما تصدقت إلا ليقال هو جهاد. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى به في النار. وشهيد يؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمه عليه. الشهيد يدخل النار، نعم، لأنه كان مرائيا. شهيد يدخل النار، نعم، لأنه يرائي. يؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفه فيقول: فما هو الذي عملته فيها؟ ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقول: كاذب، ما جاهدت إلا ليقال هو الجريء. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى به في النار. سابعا وأخيرا من شروط كلمة التوحيد: المحبة. والمحبة هي شرط كمال التوحيد، فبكمالها يكمل التوحيد وبنقصانها ينقص التوحيد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت الثمار في كل حين وآتت أكلها بإذن ربها، فأصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. فيجب علينا أيها الإخوة الأحباب أن نحب الله سبحانه وتعالى أكثر من النفس والمال والولد. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يخلط في النار. فيجب علينا أيها الإخوة الأحباب أن نحب الله سبحانه وتعالى أكثر من النفس والمال والولد، وأن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث نافع قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. فقال له: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فأنا الآن يا رسول الله أحبك أكثر من كل شيء حتى نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن وإسلامك. فهذه الشروط يجب على كل مسلم أن يعيها وأن يعلمها وأن يعمل بها، أن يعلمها ثم يعمل بها. فيجب علينا أيها الأخوة الأحباب أن نتقي الله في جميع أحوالنا وأن لا نشرك به شيئا. فوالله إن الشرك أقسى من زبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فقد يحلف الإنسان بغير الله، وهذا نوع من أنواع الشرك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فيجب علينا أيها الإخوة الأحباب أن لا نشرك بالله شيئا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوثر، وأما من قال مصرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوثر. وبالرغم من أن الله سبحانه وتعالى يسبب الأسباب لنزول المطر، إلا أنه يجب الاعتقاد أن الذي ينزل المطر وينبت الزرع من؟ إنما هو الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر، هو الخالق المدبر، وهو الرازق، فهو الذي يستحق العبادة. من الخالق؟ من الرازق؟ من المدبر؟ إذن فلا صرف فلا عبادة إلا له، ولا طواف إلا حول بيته المحرم. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويا أخي المسلم، إن المشركين كانوا يعرفون الله ويعرفون أنه هو الخالق الرب. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وإنما كان شركهم في أنهم اتخذوا وسيلة تقربهم إلى الله فعبدوها من دون الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون. وهذا مما وقع فيه كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم بالتهجل لأصحاب الأضرحة والكبور. فهو قائلهم يقول: السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر أو في البحر أجاب، لا إله إلا الله، إنه هو الخالق الرازق المدبر. إنهم اتخذوا مع الله إلها آخر. فيجب علينا أيها الإخوة الأحباب أن نبتعد عن هذا الشرك، يجب علينا أن نبتعد عن هذا الشرك حتى يكون ذلك سبيل إلى الجنة. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر، فيجب علينا ألا نصرف العبادة إلا له، فأي عبادة لغير الله شرك بالله، وأي نذر لغير الله شرك بالله، وأي طواف لغير الله شرك بالله، والتوسل بالأموات شرك بالله. أما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، تحدثت معكم في الخطبة الأولى عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وبإذن الله فسوف أتحدث الآن عن توحيد الأسماء والصفات، وذلك معناه الإيمان بأسماء الله وصفاته كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم بغير تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فهو سبحانه الخالق، خلق القلب والسوى في السماء على العرش كيف شاء. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال الإمام مالك رضي الله عنه: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبين تعالى مكانه في السماء فقال: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والله سبحانه وتعالى كما قال وأخبر عن نفسه سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما أثبت الله لنفسه من وصف فهو له كيف شاء، نؤمن به كما جاء من غير تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وفي صدر مبحث الأسماء والصفات عدة قواعد. القاعدة الأولى أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن به جميع المؤمنين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، وهو وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة. القاعدة الثانية أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست منحصرة في 99 أسماء التي ذكرت في حديث أبي هريرة السابق، ولكنها أكثر من ذلك. ففي الحديث، وهو حديث صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب أحد هم قط ولا غم إلا قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. الشاهد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمن أسماء الله ما استأثر الله سبحانه وتعالى به بها في علم الغيب عنده فلا يعلمها ملك ولا نبي مقرب. فيجب علينا أيها الإخوة الأحباب أن نؤمن بأسماء الله كما جاءت من غير تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعظيم. القاعدة الثالثة أن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما لا يطلق إلا مقترنا بمقابله، كمثلا المعز المذل، الخاطب الرافع، الظاهر الباطن. القاعدة الرابعة أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة ولا تقاس بأسماء الخلق، فإن أسماء الخلق مخلوقة، فقد يسمى الرجل منهم حكيم وهو جاهل، وكريم وهو بخيل، وقد يسمى حنظلة وهو غير ذلك، وقد يسمى عنقلة عنقلة وليس هو كذلك. القاعدة الخامسة ألا وهي من أهم القواعد على الإطلاق، وهي تتركز على ثلاث أمور. أولها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يشبه شيئا من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، قال تعالى ليس كمثله شيء. الأمر الثاني من هذه الأمور الإيمان به بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. ثالثا من هذه الأذن قطع الطمع على إدراك كيفية ذات الله عز وجل، قال تعالى ولا يحيطون به علما. فالتوحيد من أجله خلق الله الخلق، والتوحيد هو أول واجب على العبيد، كما قال الناظم رحمه الله أول واجب على العبيد معرفات الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيامين يفهمون. إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. يجب علينا أيها الإخوة الأحباب أن نؤمن بكلمة التوحيد، فالتوحيد من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، وبه ينقسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما مؤمن وكافر، فبه أخرج الله العرب من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان وإلى السيطرة على العالم كله، ففتح البلاد ودانت لهم الدنيا. فعليك يا أخي المسلم بمعرفة ربك وبمعرفة دينك وبمعرفة إيمانك وبمعرفة إسلامك وكيف تعبد ربك لتدخل الجنة. إن كنت ترجو أن تكون موحدا وتريد في الجنات صحبة أحمد فاعلم بأن الله جل جلاله متفرد رب هداك أوجد الخالق البارئ المصور من له حسن الصفات وبالكمال الباب العزيز تقدست أسماؤه عما نظن تباعدا الأرض سوى والسماء ثم استوى والعرش فوق الفوق ليس له مدى وهو الإله له العبادة كلها فاسجد له يا من تريد السؤددا واقنط له وقتا ولا تشرك به واسلك له ببصيرة سبل الهدى والتوحيد هو أصل الأصول الذي يجب أن ينتبه إليه وإن الذي أهلك هذه الأمة وأوجادها هو اختلافها في أصل التوحيد وإني لأعجب من هؤلاء الناس الذين يريدون أن ينتهي الكلام عن التوحيد وذلك لأن نفوسهم اطمأنت للشرك واتخذت من قبور أوليائهم أربابا تعبد من دون الله وصنعت منها أصناما تعبد من دون الله والأكثر من ذلك وأدهى أن يكون لهذه القبور احتفالات تمارس فيها الفاحشة باسم الدين بدعوى مولد فلان وفلان الذي يظنون فيه النفع والضر بدون الله سبحانه وتعالى وإنه يجب التوبة قبل أن يقفوا بين يدي ربهم فيسألهم عن شركهم ويتبرأ الشركاء منهم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر وانصر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين واهد بنات المسلمين واهد ابناء المسلمين واهد رجال المسلمين واهد نساء المسلمين واهد شيوخ المسلمين وارفع اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم ارفع بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم ارفع بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء